بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. كان الحديث بالأمس فيما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذم الرأي والقياس، وبينت أن الرأي المذموم هو أمران: الأمر الأول ما تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن الكريم، ما دام أن الدليل ثابت فلا يجوز معارضته بالرأي، فإن الرأي والحالة هذه مذموم ومرفوض. فأهل السنة يقولون، أهل العلم: الاعتصام بالسنة نجاة. فالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النجاة في العاجل والآجل وفي كل شيء. الأمر الثاني أن الرأي المذموم هو الذي لا يقوم على أسسه وقواعده التي ذكر أهل العلم، كأن يكون مرجع صاحبه الدليل من الكتاب والسنة، أن يكون صاحبه عالما بلغة العرب، أن يكون عنده قدرة على الاستنباط وعلى الفهم من الأدلة، أيضا أن تكون له معرفة بقواعد العلوم الأخرى كأصول الفقه واللغة ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكر أهل العلم. وإلا فإن الرأي ومخالفة النصوص لا شك أنها مرفوضة. أيضا القياس، نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا حاجة إلى القياس، الدليل واضح، لكن إذا احتاج إلى القياس واجتمعت فيه أركانه المذكورة عند أهل العلم، وهي المقيس والمقيس عليه والعلة الجامعة وغير ذلك مما ذكر أهل العلم من الشروط، نعم، فإن القياس مقبول. أما ما سوى ذلك مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى كمعارضة الأدلة فهذا ولا شك أمر مرفوض. قرأنا حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء. وهذا هدف البخاري رحمه الله تعالى، وهو أن الناس إذا فقدوا أهل العلم البصراء الذين شابت لحاهم في العلم الربانيون، فإنهم يخلفهم قوم جهلاء فيفتون الناس بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وسيأتي أيضا معنا الحديث الثاني، حديث سهل بن حنيف، في هذا الموضوع، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، أخبرنا أبو حمزة، سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حا. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفذعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئسة الصفون.
الحمد لله. أراد البخاري رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث، ذكر حديث سهل بن حنيف، أنه قال: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لا تقدموا الرأي على الدين، فإن الرأي ما يقدم على الدين ما دامت أدلته واضحة وصريحة، فإن تقديم الرأي على الخبر على الدليل من الكتاب والسنة ليس منهجا صحيحا إلا إذا عدم الدليل. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء بقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن إذا عدم الدليل واستجدت أمور في واقعنا المعاصر احتاج أهل العلم إلى الاستنباط، إلى القياس، إلى غير ذلك، كما قال، وهذا أمر غير معيب بل هذا هو الصحيح، قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه، فهناك الاستنباط، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة لمن ملك أدوات العلم وقدر على الفتوى. فليس كل من يفتي يفتي، وقد ذكرت بالأمس أيضا هناك فرق بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة. نعم الجامع بينهما أن الإنسان يتق الله عز وجل ولا يسرع في الفتوى، وإذا كان بعض التابعين يقول إنكم لتقولون في كذا وكذا، والله لو سئل عنها عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر، يعني أنكم تتعجلون في فتوى في مسائل لو سئل عنها عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر، وهم يعني صفة الصحابة ومتقدموهم في الإسلام يجمعهم من أجل هذه المسألة، فكيف يتعجل فلان وعلان بالفتوى في هذا الأمر؟ وليس هذا بمقدم على دين الله عز وجل. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. نحن نعرف الآن السنة الإنسان إذا أراد أن يمسح على خفيه يعني يبلل أصابعه ويمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله، فلو كان الدين بالرأي لكان الأولى أن يمسح أسفلهما، لأنهما هما اللذين يلاقيان الأرض، فما علاقة الأعلى بالمسحنا؟ لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وإلا لو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان مسح أسفل الخف لأنه هو الذي يلاقي الأرض أولى من أن نمسح أعلى، لكن ما دام أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فلا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هنا يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه قال هنا لقيت أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيت يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. تعرفون أيها الإخوة في صلح الحديبية كان من الشروط التي توقف فيها بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وقالوا كيف نرضى بالدنية على ديننا، أن من أسلم من الصحابة بعد صلح الحديبية ورغب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لا يستقبله، وأن من ارتد من الصحابة في زمن لو ارتد أحد بعد هذا الصلح ورجع إلى المشركين فإنهم لا يردونه. فبعض الصحابة رضي الله عنه قالوا كيف يا رسول الله، يعني الذي يأتينا نرده والذي يذهب منا إليهم لا يردونه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن من جاءه مسلما فإن الله عز وجل سيجعل له مخرجا، يعني سيسهل الله أمره، مثل قصة أبي جندل وغيره، يسر الله لهم وتجمعوا في مكان وقطعوا الطريق عليهم حتى أذنوا لهم بأن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما من ارتد عن دينه فهذا لا خير فيه، الذي يرتد عن الدين خلاص هذا يعني إن بقي أو ذهب هذا أمره سيان، ولذلك يعني هذا من الشروط كما قال هنا، قال لو أردنا أن نرده لرددناه، لكنهم يعني أذعنوا وسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا هذا الصلح وكان فيه خير وبركة. قال أهل السير إن من أسلم في فترة هذا الصلح من يعني من الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن أسلم قبله، وهذا من الفضل ومن الخير، والله جل وعلا لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا لأمته من بعده إلا ما هو خير. وقد يظن بعض الناس أن فيه ضيق وأن فيه حرج، ولكن ولله الحمد صار فيه من الخير، قدمت الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقل الناس بهدوء وسكينة وسمعوا عن هذا الإسلام، ودخل جملة منهم كثيرة في دين الله عز وجل. ثم ذكر سهل بن حنيف أنهم أيضا اشتركوا في غزوات مع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنه، شاركوا حمل السيوف على عواتقهم، وما خاضوا معركة فيها شدة وبأس إلا أعقب الله لهم فيها خيرا وفلاحا. ثم ذكر موقعة صفين، هو ممن دخل في غزوة صفين وقال رضي الله عنه وبئست صفين وجاء هنا في رواية بئسة صفون، يعني هل هي تعامل معاملة جمع المذكر السالم أو أنها تعامل معاملة الكلمات الثابتة مثل غسلين وصفين، أو أنها تعامل معاملة جمع المذكر السالم، فإن هنا مخصوص بالذم فيكون مرفوعا. على كل حال هذان وجهان صحيحان في لغة العرب. فعلى كل حال موقعة صفين لا تخفى عليكم حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية. علي رضي الله عنه خرج وهو الخليفة المبايع وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، خرج بمن معه من ممن كان تحت إمرته من أهل العراق وجملة من أهل الشام إلى هذا المكان موقعة صفين. وحجة علي رضي الله عنه قتال أهل البغي والباطل، وجاءه معاوية رضي الله عنه ومن معه من الشام، وحجتهم قتال يعني البحث عن قتلة عثمان رضي الله عنه والقبض عليهم وإحكام السيف فيهم. فهذا كانت حجته وهذا حجته، ولا شك أن الحق والخلافة هي مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فحصل بينهما هذه المعركة، قتل فيها جمهور كثير من الصحابة ومن التابعين، وحصل ما حصل فيها. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وكان عمار بن ياسر في جيش علي رضي الله عنه. معاوية لما أثخنت جراحهم وصارت الكفة مع علي رضي الله عنه وقفوا وطلبوا إيقاف الحرب وأن يلتزموا بالصلح أو الحكم، فدخل عمرو بن العاص إلى آخر القصة ويعني إلى آخر ما ذكر. ثم بعد ذلك استشهد علي رضي الله عنه وخلفه الحسن بن علي، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، ويسمى ذلك العام عام 40 من الهجرة وبداية 41 من الهجرة عام الجماعة. وبهذا حقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين جماعتين من المسلمين. والمقصود يعني جماعة التي كانت في العراق، هو خلف أباه في العراق لمدة 6 أشهر تزيد أو تقل، وجماعة أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه. المهم أيها الإخوة أنني أحب أن أذكر هنا بأمور مهمة. أولا، المؤرخون ومن تزيدوا في التاريخ نسجوا كلاما غير صحيح فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وتزيدوا في هذه القصص وأن مقصودهم الدنيا وأن كل إنسان كان يبحث عن الرياسة والخلافة، وطعنوا بهذا في مقام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا أمر يجب أن نتنبه له، وأنه كلام باطل وغير صحيح. الأمر الثاني، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأنهم كلهم مجتهدون ويبحثون عن الخير. نعم، الحق مع علي رضي الله عنه لأنه الخليفة الذي بويع، لكن مع هذا لا ينقص من مقام الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله إن للصحابة رضي الله عنهم من الفضل ومن الحسنات ما يغمس فيه هذا الاجتهاد الذي وقع منهم خطأ وما كان منهم عمدا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أيها الإخوة نحرص على أن نتأدب مع مقام الصحابة رضي الله عنهم، ونقول كما قال أهل العلم هذه دماء خلصت منها سيوفنا أفلا نخلص منها ألسنتنا. يعني نحن الحمد لله لا شاركنا لا في صفين ولا في موقعة الجمل بين علي وعائشة، الحمد لله لا دخلنا في هذه سيوفنا خلصت منها، ما دخلنا فيها بسيوفنا، أفلا نخلص منها ألسنتنا. فهذه أيها الإخوة مزلة عظيمة يزل فيها كثير من الناس. ولذلك يعني السلف رحمهم الله عرفوا مقام الصحابة رضي الله عنهم. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله وهو إمام أهل الشام في زمانه ومن كبار المحدثين، قال له يا سفيان يا أبا سعيد أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين، أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز ولا شك أنه يعني من الخلفاء الأفاضل من خلفاء بني أمية، استتب الأمن في زمنه وحكم الناس حوالي 2 سنين وبضعة أشهر واستقرت في عهده الأمور. فماذا قال له سفيان؟ قال والله يا فلان لغبار خيل معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. هو ليس تقليلا من شأن عمر بن عبد العزيز حاشا وكلا، لكن فضل الصحبة التي حظي بها معاوية رضي الله عنه وهو أحد كتاب الوحي هذا فضل عظيم. كل حصل اجتهد اجتهادا خاطئا أو وحصل ما حصل من أمور والأسف تزيد عليها في التاريخ، لكن يبقى فضله وتبقى إمامته ويبقى أنه من كتاب الوحي، وفتحت أمصار في عهده وانتشرت جيوش الإسلام فاتحة يمنة ويسر، حصل خير كثير. نعم في عهده حصل ما حصل، وعهد عمر بن عبد العزيز كان عهد استقرار وطمأنينة، لكن لا يعني أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه وارضاه. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس يقول إن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين. لا يا أخي، هو لو عد هناك خامس لعد الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة 40 سنة، ذكر أن الخلافة 40 سنة، وهي بقي فيها 6 أشهر أكملها الحسن بن علي رضي الله عنه. هذا فيما لو عد خامسا، لو عد خامسا لعد الحسن بن علي، لكن يجي يعد عمر بن عبد العزيز هذا كلام غير صحيح. إذا لو أردنا نعد لعددنا معاوية رضي الله عنه. فالإنسان أيها الإخوة يعني إنسان لله الحمد يتكلم بعلم ويتكلم قبل ذلك بعقيدة سليمة، يعني يعرف فضل الصحابة ويعرف مقامهم، وأيضا نحن نعرف مقامات يعني من مضوا في تاريخنا الإسلامي كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه كان رجلا عادلا، كان صاحب خوف وعبادة وزهد، ومقامه في هذا الأمر مقام عظيم. وقد ترجم له الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد الذي ذكرته بالأمس، كتب له يعني صورا عطرة في سيرته رحمه الله تعالى. روى عن زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان رحمهم الله جميعا، قالت كان عمر بن عبد العزيز إذا نام واضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي السنة أيها الإخوة، أن الإنسان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن. قالت بكى، الإنسان يريد أن ينام ويبكي. قالت ما بالك رحمك الله؟ قال لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. نعم الإنسان يعني يوما ما ولا شك سيضجع في قبره، وهي السنة في اللحد أن يضجع الميت على شقه الأيمن. قالت وكان في الليل إذا نام يقوم فزعا مذعورا، فتقول له ما بالك؟ فيقول تذكرت الناس يوم القيامة أين منصرفهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. فلا شك أيها الإخوة أن هذا يعني مقام عظيم، وهي سير عطرة نستفيد منها، ولكن كما قلت أيها الإخوة يعني أمور ما حصل بين الصحابة وما حصل من الخلاف يجب أن نتأدب فيه وأن نلزم المنهج الصحيح. وممن ذكره كما قلت بدقة وبوضوح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، له في هذا كلام ماتع رحمه الله تعالى. هنا أيها الإخوة يعني مسائل وفوائد، قالوا إن يعني هنا كلام للقاضي عياض رحمه الله أحببت أن أذكره لكم. قالوا إن الرأي المذموم يعني له صور، أعظمه ما كان في العقيدة حين يقدم الإنسان رأيه على يعني فيما يجب أن يعتقده، مثل ما حصل للنفاة للصفات، فإنهم نفوا صفات الله عز وجل بناء على معتقدهم أننا لو أثبتنا الصفات لوقعنا في التشبيه، وهذا أمر غير صحيح، بل نحن نثبت الصفات لله جل وعلا التي جاءت في كتاب الله في كتابه سبحانه وما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل، كما قال جل وعلا على حد قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا قالوا الرأي المذموم يورث الإنسان ويقوده إلى البدع واختلاق شيء في الدين ما أنزل الله به من سلطان، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، يعني حب إلى البدع وميل إلى الهوى. فتجد الإنسان الذي دائم يجادل ويخاصم ما ضربوه لك إلا جدلا. الإنسان الذي يجادل ويخاصم وعند هذا كما قال الإمام أحمد لا شك في قلبه هوى، عنده دغل، عنده ميل إلى البدعة وترك السنة. أيضا من صور الرأي المذموم أن يعارض الدين بالأسئلة التي لا خير فيها ولا مصلح، وهي يسميها أهل العلم بالأغلوطات أو المسائل التي لم تقع. وقد مرنا بنا في قصة عويمر العجلاني بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسائل وعابها، وهذه المقصود التي لم تقع أو أن يتكلف في الإجابة عليها، وقد سبق هذا بيانه والله المستعان. نعم، نقرأ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من
معذرة، العمدة أيها الإخوة كما قلت في هذا الباب هو قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. والقفو هنا فيه قولان: القول الأول أنه بمعنى القول، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله أيضا قتادة فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال القفو القول، يعني لا تقل في شيء ليس لك به، لا تقفو فيما ليس لك، يعني لا تتكلم ولا تقل في شيء ليس لك بعلم، وليسعك أن تقول لا أدري الله أعلم. الشيء الذي تعلمه تكلم به، الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلم فيه. لا ينسب لساكت قول، لا تخض لا تتكلم فيما لا مصلحة لك فيه، ولا تورط نفسك في مسائل أنت في غنى عنها، لكن إذا كنت تعلم نعم يجب عليك. ولذلك هذا منهج ذكره شيخ الإسلام، يقول إن السلف رحمهم الله سكتوا عما جهلوا وقالوا بما علموا، وهذه قاعدة يجب أن نسير عليها في حياتنا، أن الإنسان يسكت عما يجهل. أنت لا تعرف قل الله أعلم. صحيح الإنسان قد يحرج يقوم في محاضرة أو في مجمع أو كذا، يعني في مقام وصعب يقول الله أعلم، لا نعم تقول الله أعلم، تقول لا أدري، نعم تسكت عما جهلت. قال وقالوا بما علموا، الشيء الذي تعلم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آنة، ولو آية. ذكر هذا شيخ الإسلام كما قلت مرارا وتكرارا في مقدمته الماتعة في أصول التفسير، قال رحمه الله في لما تكلم عن سعيد بن المسيب لما قال إن سعيد المسيب كان إذا سئل عن التفسير قال إنها الرواية عن الله، وفي رواية أخرى قال إننا لا نقول في القرآن شيئا. ثم يقول شيخ الإسلام إنه روي عن سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 60 سنة رحمه الله تعالى، ومع ذلك روي عنه روايات في التفسير. قال كيف نجمع بين هذا؟ قال شيخ الإسلام إنه وغيره من السلف سكتوا عما جهلوا وقالوا بما علموا، وهذا الذي يجب أن نسير عليه. إذن أيها الإخوة هذا القول الأول، يعني لا تقف يعني لا تقل ما ليس لك به علم، أن الله جل وعلا سوف يحاسبك وسوف تسأل لما قلت كذا ولما فعلت كذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه من الاتباع، من تقفيت الأمر أي تتبعته بتكلف، وهذا أيضا لا يجوز. لا تتبع لا تتكلف ما ليس لك به علم، خلاص الشيء الذي لا تعلمه لا تذهب تشغل نفسك وتتكلف، خاصة كما قال أهل العلم في الأمور الغيبية. ونحن مر بنا مرارا وتكرار الكلام مثلا عن الروح، الكلام عن أمور مغيبة وقياسها بما في الدنيا، هذا أمر يا أخي أنت لست معنيا به، لست مكلفا به، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. أما الإنسان بيتكلف في كل شيء هذا أمر مرفوض. ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، وهو أنه بمعنى القول، لا تقف يعني لا تقل ما ليس لك بعلم، فهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، نأخذ الآن الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي ويقول لا أدري.
مما لم ينزل،
مما لم ينزل عليه الوحي ويقول لا أدري. أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مررت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله. وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
الحمد لله، هذا تبويب أيضا دقيق يدل على عمق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأن هذا الرجل صاحب رواية ودراية، هو صاحب رواية واعتنى بجمع الأحاديث واعتنى أيضا بالبحث في رجالها وفي أسانيدها، فجزاه الله عن أمة الإسلام وعن أهل السنة والجماعة أن جزاه الله عنهم خير الجزاء على ما بذل واجتهد رحمه الله تعالى. ثم أيضا هو صاحب علم وصاحب فقه، وفقهه كما قال أهل العلم هو في هذه التبويبات الدقيقة، والتي قد يستدل لها بآية، يأخذ هذا التبويب من آية كريمة، أو يأخذه من حديث قد لا يصح عنده، لم يصح على شرطه، ولكنه يفيد منه في هذا التبويب، أو يأخذ بعض الأحيان يذكر أثرا عن عن يعني عن الصحابة أو عن التابعين ومن بعدهم، وكل هذا يدل ولا شك على فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لم ينزل فيه وحي إما أن يسكت وينتظر الإجابة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإما أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، فلا شك الواجب علينا نحن أيها الإخوة أن نقول لا ندري، وهكذا ينبغي على علينا أن نكون أمة الإسلام، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله من قال الله من أخطأ يعني ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، لا أدري نصف العلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل برأي ولا قياس، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم برأي ليس معتمد على دليل، وإنما نعم عليه الصلاة والسلام كان يقيس أمورا إذا كانت واضحة واجتمعت فيها يعني شروط القياس، وهذا هو الأصل الذي أخذ منه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كما سيأتينا باب عقده البخاري لهذا الأمر. ثم قال استدل لهذا البخاري بقول الله عز وجل بما أراك الله، وهنا يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال إنما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي الله له، لأن الله جل وعلا ما قال بما رأيت وإنما قال بما أراك الله. هنا الكلمة التي قبلها قال جل وعلا لتحكم بين الناس بما أراك الله، ما قال الله عز وجل بما رأيت وإنما بما أراك الله، بما يعني أوحى إليك، بما بين لك. ولذلك قال الشافعي رحمه الله إن أفضل الطرق بعد التفسير القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وحي وإن لم تكن تتلى. واستدل بهذه الآية الكريمة قال إن كل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بوحي من الله تبارك وتعالى له، واستدل بهذه الآية بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستدل أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد سبق بنا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح فسكت ولم يجب. قال فتأخر، قال ابن سعود فتأخرت قليلا لما علم أن الوحي ينزل عليه لما سأله أولئك النفر من اليهود، فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذكرت أيضا في مناسبة ختام هذه الآية لهذه الآية مناسبة جميلة ودقيقة ذكرها بعض المفسرين، يعني لماذا الله جل وعلا ذكر أن علمك أيها الإنسان قليل عند الحديث عن الروح؟ قال العلماء، قال المفسرون: إذا كانت روحك يا عبد الله بين جنبيك ولا تعلم حقيقتها ولا تعرف كنهها ولا تعرف ماهيتها، فإنما أوتيته من العلوم مهما بلغت ومهما عظمت فإنها قليلة بجنب ما أنك لا تعرف حقيقة هذه الروح التي عندك. فما أوتيتم، ما أوتيت يا ابن آدم من جميع العلوم والمعارف فهي قليلة. والدليل على هذا أن روحك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها ولا تعرف كنها، فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلوم والمعارف فإن علمه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا ذكر البخاري أيضا حديث جابر رضي الله عنه، وهو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هو وأبو بكر، هذا كما ذكرت سابقا لما مر بنا الحديث في التفسير على شدة ملازمة الصديق لأبي شدة ملازمة الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما معه في ذهابه وفي مجيئه ويعني دائما في صحبته يعودانه، وهذا يدل على فضل زيارة المريض وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها بنفسه وما كان يتكبر ولا يترفع عن هذا الأمر، كيف لا وهو الذي أخبرنا أن من زار مريضا فهو في خرفة من خرف الجنة، وأن من زار مريضا يعني ينبغي له أن يتأدب بزيارة المريض، أولا يدعو عند رأسه فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقولها سبعا، قال عليه الصلاة والسلام: إن كتب الله له حياة شفاه الله، وإن عاد كتب الله له انتهاء الأجل في هذا المرض فإنه عاد هذا أمر الله وقضاؤه لا راد له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا يحرص إن تيسر له أن يرقيه الرقية الشرعية، يقرأ عليه الفاتحة، المعوذتين، يقرأ عليه آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق، وأيضا اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، إلى آخره من الأحاديث. الأمر الثالث أن يحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى، وأن يذكره فضل الأجر وفضل الصبر على المصيبة. الأمر الرابع أن يذكره بما كان فيه من صحة وعافية فيما مضى من عمره، أنت يا فلان الحمد لله مضيت 30 سنة 40 سنة الحمد لله في خير، هذه أزمة أسبوع أو 10 أيام إن شاء الله وتزول وتعود بعد ذلك معافى. أيضا الأمر الخامس يضرب له الأمثلة بحال أناس مرضوا بمثل هذا المرض فشفاهم الله، يعني قصي يقوي عزيمته يحسن ظنه. وأمر أيضا مهم ألا يطيل المكث عنده إلا إذا رغب المريض، هذا شيء آخر، لكن بعض الناس قد يسيء الحقيقة، قد يقول أبدا هذا مرض وتموت، وهذا يعني لا يليق. نحن نبهنا على الشيء الطيب وتركت الأمر السيء في آداب زيارة المريض، والإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جابر رضي الله عنه يعوده أبو بكر، قال فجاء هنا في رواية أخرى أن جابرا كان مغمى عليه من شدة المرض، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فضل فضلة من وضوئه رش عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو يعني أراد أحد أن يستعمل رش الماء لا من باب البركة، البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل تنشيط المريض بشيء لا يزعجه، لكن يأخذ ماء ويرشه بقوة لا هذا قد يكون مزعجا، لكن أن يبلل رأسه بشيء من ما يعينه على نفسه هذا طيب. فالمهم أن جابر رضي الله عنه لما أفاق قال: يا رسول الله ما أصنع، كيف أقضي في مالي، وجاء في الرواية الأخرى كيف أصنع في مالي، لأن جابر رضي الله عنه في ذلك الوقت لم يكن عنده بنون، ما عنده أولاد، وإنما عنده أخوات، يعني زوجة وأخوات، كيف يقسم؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الميراث اللي هي آخر سورة النساء، التي هي آخر سورة النساء، وهي آية الكلالة، وهي آية الكلالة. وهنا أيها الإخوة أحب أن أقول كلمة، إن علم الفرائض من أشرف العلوم وأكرمها ومن أعزها وأنفسها. قال أهل العلم لأمور: الأمر الأول أن الله تكفل بنفسه سبحانه وتعالى قسمة الفرائض فلم يدعها لأحد من خلقه، وأنزل فيها جل وعلا 3 آيات في سورة النساء، وجزءا من آية في سورة الأنفال، وجزءا من آية في سورة الأحزاب. في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، وأيضا الآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. في الآية الأولى ذكر الله عز وجل ميراث الأبوين وميراث الأبناء ذكورا أو إناثا، هذا معروف أيها الإخوة، يعني كما قال العلم يعني ميراث الأصول والفروع، هذا في الآية الأولى. في الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ذكر فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم. وفي الآية الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، ذكر الله عز وجل فيها ميراث الإخوة والأخوات والبنات بنات الابن إلى آخره. هذا أيها الإخوة، هذه 3 آيات في سورة النساء، وجزء من آية كما قلت في سورة الأنفال في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ويفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حتى الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض الأحاديث الصحيحة أحاديث معدودة. فإذا هذا أيها الإخوة ما يدل على شرف علم الفرائض. ثانيا، قال أهل العلم: الإنسان إما حي وإما ميت، أليس كذلك أيها الإخوة؟ الإنسان إما حي وإما ميت، ما في حال ثالثة. قالوا: وفي حال حياته الأحكام واضحة: الصلاة والزكاة والصيام والنكاح والبيع إلى غير ذلك. طيب بعد موته عندنا أحكام الفرائض، أحكام الميراث، فهذا يدل على شرف هذا العلم، ولذلك يسميه أهل العلم نصف العلم. الأمر الثالث أنه من نفاسة هذا العلم أنه من العلوم التي تفقد في آخر الزمان، حتى لا يكاد يجد الناس من يفرض لهم، يعني من يغسل لهم بالفرائض، وهذا حق. الآن في مثل هذه الأزمنة لا أقول لا يوجد، لكن قلة الحقيقة تجد ناس متفقهين في الفرائض وفي المواريث وأمور الحجب وغيرها. الحقيقة يعني لا أقول أنها انقرض، لا حاشا وكلا، يوجد والله الحمد علماء، وتدرس هذه المادة في الجامعات وفي الكليات الشرعية سواء هنا في بلادنا وفي غيرها من بلاد الإسلام والحمد لله، لكنه ولا شك ليس من العلوم مثل العلوم الأخرى. يعني وفي آخر الزمان أيضا سيتناقص الذين يعرفون علم الفرائض، حتى لا يكاد يوجد إلا أناس معدودين على الأصابع، وهذا يدل على نفاسة وعظم هذا العلم ألا وهو علم الفرائض. طيب قد يقول أحد الحاضرين: طيب يا شيخ ماذا نعمل نحن؟ يعني هل هذا من العلوم الواجبة فرض العين؟ هل أنا أقول الحقيقة يعني يجدر بالمسلم وينبغي له أن يكون عنده إلمام ولو يسير بعلم الفرائض. أنا لا أقول يدخل في العلوم الدقيقة في كالمناسخات وغيرها من المسائل العويصة، لكن على الأقل يكون عنده معرفة، يعرف مثلا ميراث الذكر، ميراث الأنثى، ميراث الزوج، ميراث الزوجة، ميراث الإخوة لأم، يعرف من الذين يحجبون حجب حرمان وحجب نقصان. وهناك كتب الله الحمد يعني ميسرة، يستطيع الإنسان أن يقرأ فيها ويستفيد، سواء في تفسير الآيات الكريمات أو شروح الأحاديث أو ما كتبه أهل العلم في يعني الفرائض. هناك رسائل صغيرة، هناك رسائل مطولة، هناك مواقع في الإنترنت تعينك. أيضا يا أخي، إذا أعلن عن دورة شرعية بعنوان الفرائض، علم الفرائض، سجل فيها يا أخي واحضر، استفد يا أخي. صحيح أنا ماني بقال أنك بتقسم في المستقبل وتقوم، بس لازم على الأقل أن الإنسان يكون صفر يعني ما يعرف شيء ولا يدري يعني عن علم الفرائض يعني أي حكم. هذا أنا أرى الحقيقة أنه نقص في علم الإنسان. فينبغي له الحق الإنسان يكون عنده على الأقل يعني معلومات متى يرث الإنسان ومتى يعرف. أما أن الإنسان يكون خلو من هذا العلم لا يعرف منه شيئا البتة، لا شك أن هذا يعني أنا من وجهة نظري أنه حرمان، حرم نفسه خيرا كثيرا. إما أن تأخذه كما قلت من تفسير الآيات الكريمات وقد بينها أهل العلم، أو من شروح الأحاديث أو كتب الفقه أو الرسائل التي ألفت في هذا الباب. ويعني لعل من يعني من أقربها رسالة سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، له رسالة ماتعة أيضا رسالة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض. هاتان رسالتان يعني أنا أقولهما يعني لأنهم أقرب شيء أستحضره الآن، وإلا يعني ما كتبه أهل العلم ففي خير وبركة. لكنني أعيد وأكرر، لا يجمل بك أخي المسلم أنك لا تفقه شيئا في الفرائض، هذا الحقيقة لا يليق بك. ولو ولا يشترط أن تكون من العلماء أو الفقهاء، لكن لا بد أن تقرأ ولا بد أن تستفيد حتى أنت تحصل وتعرف يعني ولو يعني المسائل العامة. أما كما قلت المسائل الدقيقة هذه تترك لي يعني من ابتلي بها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل.
معذرة أيها الإخوة، أنا أحب دائما أن أدور في فلك كلام السلف رحمهم الله عليه نور، والإنسان سبحان الله يحب يقرأ في آثار السلف، فأنا أحب دائما أن أعلق عندي وأنقل شيئا من كلام السلف رحمهم الله في الحث على التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، إلى قوله قال: وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قالوا: فما العمل أو فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالمخلص أيها الإخوة من الخلافات الآن ومن النقاشات وكل يوم يطلع رأي ويدخل رأي، العصمة هي التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. يعني ليس المقصود أن ما بعده ليس علم، لا، لكن مقصوده أنه هو العلم المقدم الذي ليس لا يقدم ما بعده عليه، هذا هو المقصود. وأيضا روى أبو عبيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مشتملين بخير، يعني الناس لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، يعني يأخذونه من الصحابة وأكابر أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، العلماء الربانيون الكبار. قال: وأكابرهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وصدق رضي الله عنه. إذا كان العلم سيؤخذ من الأصاغر ومن ناس صغار ملتحقين ما يعرف لهم سيرة في العلم ولا ذكر، والإنسان يبدأ يعارض ويخاصم، والله كما قال ابن مسعود: يتفرقون ويهلكون بعد ذلك. والله المستعان. ويعني من يعني دخل في دحل هذه الأمور ودخل في هذه الدهاليز المظلمة فإنه تفضي به إلى الجدل والمخاصمة وحرمان بركة العلم النافع، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل.
الحقيقة كلام البخاري هنا أو هذا التبويب الجميل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن بالعلم على أحد، لا يترك أحدا من الصحابة من العلم، الرجال يجالسهم ويخبرهم، والنساء كما سيأتينا في الحديث، حتى الصبية والصغار إن رأى من أحدهم خللا وجهها عليه الصلاة والسلام. لما في قصة عمرو بن أبي سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة قال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه على هذا الصبي الصغير؟ ولما أردف معه أو كلم قصي ابن عباس رضي الله عنهما أوصاه بتلك الوصية العظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر حديث عظيم. وهذا شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في رسالة ماتعة، أنا أنصح الإخوة يعني من أعماق القلب أن يشتروها ويقرأوا فيها، كتاب بعنوان نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ولعلكم تأذنون لي أيها الإخوة، هناك من أهل العلم سبحان الله ربي أعطاهم أقلام، يقول بعض أهل العلم أقلام سيالة. وش معنى أقلام سيالة؟ يعني أناس يستحضرون الأدلة من الكتاب والسنة، أناس آثار السلف على أقلامهم تسيل، أناس فتح الله عليهم من العلم ومن الخير ومن العبارات قد لا تجد عند غيرهم. ومن أولئك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. الحافظ بن رجب هذا له أحاديث شرحها، أولا هو له كتابه المعروف جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر، وهذا مجلد ومطبوع ومتداول، لكن له شروح لأحاديث متفرقة، ومنها شرح حديث ابن عباس هنا، وسماه مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ها خذ هذا كتاب. الكتاب الثاني شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، والله إنني أنصح جميع طلبة العلم بقراءة هذا الحديث، اللي هو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا جنة، والله كلام ماتع وعظيم جدا من هذا الرجل رحمه الله في شرح هذا الحديث، شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. الحديث الثالث شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن من أعظم الفساد الذي يؤثر في دين الإنسان أن يبحث عن الرياسة والمال على حساب دينه، هذا يهدم الدين نسأل الله العافية. مثل لو أدخل ذئبان جائعان في زريبة غنم، وماذا سيفعلان؟ سيفتكان في الأغنام كلها، ولا هناك أشرس ولا أفسد من الذئب. كذلك فساد طلب الرياسة يعني المناصب والوظائف على حساب دينك، وكذلك طلب المال طلب الدنيا على حساب دينك، هذا يفسده أعظم من إفساد ذئبين أدخل في زريبة غنم. أيضا له شرح حديث يعني أو ليس حديثا لكن كلام عام حول ذم قسوة القلب، أيضا والله أبدع رحمه الله تعالى في هذا المجال. أيضا كتب رسالة في فضل علم السلف على علم الخلف، هذه رسائل ابحث عنها، ابحث عنها وقرأ فيها. ومنها كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظن ولم يبخل بهذه الوصية العظيمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حديث عظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنه. الآن نستمع لهذا الحديث وهو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء. نعم.
قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني عن أبي صالح الذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله.
رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
الحمد لله. هذا الحديث العظيم، هنا ذكر البخاري رحمه الله تعالى إحدى رواياته، وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت امرأة هنا مندوبة عنهن، جاء في الرواية الأخرى أنها أسماء بنت يزيد ابن السكن، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتدبت من قبل النساء، وقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، يعني أنهم يجالسونك ويسمعون منك، والنساء بحاجة أيضا إلى أن يتفقهن وأن يسمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيها الإخوة على حرص الصحابة والصحابيات على الخير وعلى طلب العلم، ولا شك ممن إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، فما كان أحد يريد أن يحرم نفسه من الخير. فعليه الصلاة والسلام نبه هنا في هذه الرواية وفي الروايات الأخرى على الأمور التي المرأة بحاجة إليها. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية لما وعدهن في مكان كذا وكذا واجتمعنا، لا شك أنه ليس على وجه الاختلاط أنه عليه الصلاة والسلام جلس في وسط النساء أو أنهن كاشفات، لا، كنا متحجبات متسترات ملتزمنا بالأدب والحياة، هذا هو الأصل الذي يعني يجب أن نقتنع به، وأن دين الله جل وعلا به أنهن كنا في حجاب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في وسطهن، لا، وإنما جلس في مكان وهن في مكان يسمعن كلامه صلى الله عليه وسلم. فمما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أولا أنه علمهن مما علمه الله، وهذا التعليم منه ما جاء في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، وفي رواية: لم يبلغ الحلم إلا كان لها حجابا من نار. قالت امرأة واثنين، ثم رددت مرتين، قالت واثنين، فقال عليه الصلاة والسلام: واثنين واثنين. فقال أهل العلم: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة؟ لماذا نبه؟ قالوا: لأن المعروف في النساء الحزن والبكاء، وأنها قد تبتلى بفقد يعني صبية لها ذكورا أو إناثا، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث علاجا لهن، أنك أيتها المرأة مهما فقدت يعني ثلاثة أو اثنين، بل جاء في بعض الروايات أنه لو قيل له واحد لقال واحد، أنه يكون لك حجابا من النار، لما يعلم من النساء من رقة القلب ومن سرعة العاطفة ومن كثرة البكاء، فإذا ذكرت بهذا الحديث فإنها ترضى وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تجزع ولا تقنط. وأما بكاء العين فلا حرج. أنا سألني أحد الإخوة بعد أحد الدروس وقال إن أما له يعني مضى لها زمن بكت كثيرا على صبي أو على صبيين، فقلت: يا أخي، إن البكاء لا حرج فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له ذاك الصبي وهو ابنه ونفسه تقعقع ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، ولما قيل له: يا رسول الله، قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم، يعني أشار بأصبعه إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، يعني كل إنسان يبكي على من فقده ويحزن قلبه هذا لا حرج فيه الإنسان، يعني هذا شعور، لكن الإنسان يندب ويجزع ويتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره هذا غير صحيح. ولذلك لما سئل ابن المبارك رحمه الله، وانظر يا أخي إلى فقه السلف رحمهم الله، قيل لابن المبارك: إن رجلا حضرنا جنازة له وهو يدفن أحد أبنائه، فضحك هذا الرجل وسر ويعني لم يأبه، والمهم عزوه، فقال ابن المبارك: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا الرجل، يعني عليه الصلاة والسلام بكى، ولأنه بشر فقد ابنه وكان يشم عليه الصلاة والسلام ويأتي ويزوره عند أهله، ثم فقده عليه الصلاة والسلام فبكى. فقال ابن المبارك: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين بكى أفضل وأكمل من هدي هذا الرجل الذي ضحك. نحن لا نقول له لا تضحك، لماذا تضحك؟ لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأفضل، بكى عليه الصلاة والسلام لأنه بشر. فنحن نقول من بكى، أو هذه المرأة التي قد تبكي على فقد صبي لها وهي كانت متعلقة به، لا حرج، لكن كثرة الحزن والبكاء، ومثلا ما يذكر من القصص أن تندب على خديها أو تشق جيبها، أعوذ بالله، هذا من النياحة، هذا من فعل الجاهلية، وبعضهم تتسخط على قضاء الله وقدره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما علمهن، لأن هنا قالت مما علمهن مما علمه الله، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن وأمرهن أن يكثرن الصدقة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهن أكثر أهل النار. قالوا يا رسول الله بما؟ قال إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لو أحسن الرجل يعني إلى إحداكن يعني الزمن كله ثم قصر أو كذا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما رأى من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. قالوا يا رسول الله وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أما نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإنها تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم. فعلى كل حال هذا مما علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يظن بالخير على هؤلاء النسوة رضي الله عنهن. ولا شك أن أعلم الصحابيات وبخاصة يعني بل أعلم الصحابة في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها. قال أبو موسى رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فهي قد حفظت رضي الله عنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير الذي خفي عن الصحابة أو خفي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
الحمد لله. أحب أيها الأخوة معذرة أن ننبه أن الأسبوع القادم ليس فيه درس، كل الأيام الثلاثة السبت والأحد والاثنين الأسبوع القادم ليس فيه درس، يعني لن أكون في المدينة، فأعتذر منكم الأسبوع القادم فقط، ثم إن شاء الله نعود مرة أخرى. أما غدا فدرسنا إن شاء الله بعد صلاة العصر كما هو المعتاد في كتاب التوحيد. شاكرا لكم هذا الحضور وهذا الاستماع، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لما ذكرت أيها الأخوة هذه الرسائل التي ذكرت عن الحافظ بن رجب، أنا الحقيقة أقصد من ذلك التشجيع على قراءة كتب السلف رحمهم الله، وأن الإنسان كما قلت يزداد علما، وأنا على ثقة، وكما يقولون جرب وأنت الحكم، اقرأ في مثل هذه الرسائل ستعيد قراءتها ما بين وقت وآخر. مثل هذه الرسالة ذم قسوة القلب، وكلنا ذاك الرجل، أبعد الناس من الله القلب القاسي، خمس من الشقاء كما يقول ابن القيم رحمه الله، قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني لرأس مال المفاليس، قال بعدين إن شاء الله يتمنى على الله، والحرص على الدنيا وطول الأمل. أول ما بدأ بأي شيء قسوة القلب، فالله جل وعلا يقول فهي أشد قسوة، يعني فلا شك أن القلوب تقسو، وأعوذ بالله لا تقبل نصيحة ولا تقبل خيرا ولا علما. ولذلك قال ابن القيم مرة أخرى أعيد، قال خمس من الشقاء لو تتفيك واحدة الله يستر، يعني أنت من يخشى أن تكون من الأشقياء، فكيف لو اجتمعت فيك الخمس؟ وابن القيم ما جاء بها من عنده، جاء بها من الأدلة. قال: خمس من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين يعني ما في بكاء، وركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا وطول الأمل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يباعدنا عن الأشقياء. فأنت اقرأ هذه الرسائل، تحيي قلبك بالإيمان، تغذي روحك بطاعة الله، تعظم في قلبك خشية الله عز وجل، تحثك على اتباع السنة، تنظر في حالك، تنظر في حال السلف، كيف أنت وكيف حالهم. إذا كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، ومن هو الإمام الجليل في زمانه، ما يقول: إذا ذكرنا سير السلف افتضحنا، يعني نحن وهو من هو في مقامه، وهو كان في القرون المفضلة رحمه الله، يقول: إذا ذكرت سير من سبقني والله أفتضح، أعرف والله إني مسكين، وين أنا عندي تقصير. طيب ماذا نقول نحن يا من نحن الآن نعيش في القرن الخامس عشر وبعدنا؟ لا شك أن الحمد لله الإنسان يحمد الله على نعمة الدين، ولكن إذا نظرت في حال من سبقك والله تعرف أن عندك تقصير كثير. فاقرأ في هذه الكتب وأنا أوصيك بها، وبإذن الله أن تجرب وأنت الحكم، اقرأ فيها ستحمد العاقبة بإذن الله تعالى. على كل حال أنا لا عندي ما أستطيع أحمس بأكثر من هذا يعني التشجيع على قراءة كتب السلف، لكن يعني نحن ندور في والله الحمد في فلكها، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا الطريق الذي سلكوه، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم رحم الله الجميع. هنا أيها الإخوة يقول النبي البخاري رحمه الله عقد هذا الباب العظيم، وهذا الباب يدل على فضل العلم وعلى فضل اتباع السنة والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال نكمل الكلام إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، دلت هذه الأحاديث، حديث المغيرة بن شعبة وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، على أمور: أولا أن هذا الدين باق، وأن أهل العلم وأنه يعني أهل العلم لا تزال أمة باقية مهما وقع من يخالفهم ومن يعارضهم. وفي هذا رد على من يقول مثلا أن يعني يحدث انهزامية في نفوس المسلمين، الإسلام خلاص انتهى والمسلمون في انحدار ولم يبقى، هذا كلام الحقيقة كلام الانهزاميين، هذا كلام غير صحيح. بقي والله الحمد منار هذا الدين، أعلامه واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم. جاء في رواية أنهم ظاهرين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل إلى آخر الحديث. فبعض الناس دائما يحاول إحداث الانهزامية أن هلك المسلمون لا خير فيهم، هذا كلام غير صحيح. عليه الصلاة والسلام يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الكلام. فما يجوز الإنسان أن يحدث هذه الانهزامية والانكسار للناس، بل يا أخي الحمد لله الدين باق. نعم هناك هذه سنة الله في الحياة، سنة المدافعة، ما أناس يحصل مرة كذا ومرة يحصل كذا، لكن أهم شيء عليك أولا بخاصة نفسك أنت أيضا، احذر، أقم، حقق توحيد الله عز وجل واحذر من الشرك، تمسك بالسنة، اجتهد أنت ومن يلزمك، ثم أيضا أعلن هذا الإسلام، أنشره بعلم وبحكمة وبأسلوب حسن، أنشر سماحة الإسلام، بين تعاليم الإسلام. البشرية الآن في أنحاء هذا الكون بحاجة والله أن نعرض لها تعاليم الإسلام وسماحته ووسطيته واعتداله، أن نرفض وأن نبين الحقيقة فيما يتهم به ديننا أنه يتضمن أو أنه يؤيد الإرهاب والعنف والتطرف أو أنه يهضم حقوق الإنسان أو المرأة أو غير ذلك، والإسلام براء من هذا كله. فإذا أيها الإخوة يجب أن نحمل هذه المهمة العظيمة كما قلت بعلم وبحكمة، حتى نوصل ما يعني أمرنا الله به عز وجل وما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أيها الإخوة في هذا الحديث البخاري رحمه الله بيّن أن هذه الطائفة قال هم أهل العلم، الطائفة المنصورة هم أهل العلم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عنهم قال هم أهل الحديث. فمن صفات هذه الطائفة المنصورة التي لا تزال باقية حتى قيام الساعة، والمقصود يعني إلى قبيل قيام الساعة حتى ينزل يعني الدجال، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من قتله على يد المسيح عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل بعد يأجوج ومأجوج تحمل أرواحهم، ثم يرسل الله عز وجل روحا طيبة فتأخذ كل نفس مؤمنة، ثم بعد ذلك يبقى شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال عليه الصلاة والسلام يتهارجون تهارج الحمر، فأولئك تقوم عليهم الساعة أولئك، وفي ضبط آخر أولئك شرار الخلق عند الله. فعلى كل حال لا تزال طائفة ستكون إلى أن يقضي الله عز وجل في ذلك أمرا مفعولا. فهنا في هذا الحديث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. اختلف في معنى ظاهرون هنا على قولين، قيل ظاهرون أي غالبون على غيرهم أن الغلبة ستكون لهم، هذا القول الأول. وقيل الأمر القول الثاني يعني أنهم واضحين غير مستترين، وهذا كلام صحيح سواء القول الأول أو القول الثاني، أن المسلمين وإن حصل ما حصل عليهم لكن ستكون لهم العز وسيكون لهم الغلبة والتمكين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وقبل ذلك كما يقول كما ذكرت في نزول أو في يعني نزول الساعة يعني علامات الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك كما قلت أن يرسل الله الروح الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين، ثم تقام الساعة بعد ذلك على شرار الخلق. فهذا الأمر القول الأول، والثاني أيضا أنهم سيكونون ظاهرين غير مستترين. نعم إن خبى نور السنة في مكان فإنه يظهر في مكان، إن حصل في أزمة على بعض المسلمين في مكان هناك في مكان آخر ليس في أزمة، وهكذا سنة الله في الحياة، هذا يعني الحياة هذه من السنن الكونية. لكن سيبقى والله الحمد نور الإسلام والدعوة إلى توحيد الله عز وجل ما بقي الليل والنهار كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نتحمل التطبيق أولا في أنفسنا، ثم أن نكون دعاة خير كما قلت بعلم وبحكمة فيما نبلغه عن دين الله عز وجل. بقي لنا حديث معاوية نقرأه إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.